أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الدليل السادس الذي يدل على أن الإمامة في أمور الدنيا هي منصب إسلامي إلهي لا يكون مرجعه للناس، لا يكون التنصيب بيد الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار وهو الذي ينصب. قال حفظه الله تعالى السادس قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن، تنقضوا، وهي نون التوكيد، لتنقضن عرى الإسلام، عروة عروة، هذا كناية. العروة هي الحلقة، حلقة دائرية تلبس واحدة بالأخرى فتشكل سلسلة أو تشكل درعان، هذه تسمى عروة، أو توضع في الباب أو توضع في مسمار قوي يمسك به، فإذا انفتحت قيل نقضت. فعرى الإسلام التي هي حلقاته القوية التي يتمسك بها يتثبت بها، هذه ستنقض. اللام أيضا للتوكيد تسمى لام الموطأ للقسم، أنه يؤكد أن هذا سيحصل، ستنقض عرى الإسلام واحدة واحدة. نستجير بالله، كلما نقضت عروة تشبث، التشبث نوع من التمسك ولكن فيه قلق، فيه ضعف، فيه حاجة شديدة، مثل الإنسان الغريق عندما يتمسك بشيء، مثل الذي يتسلق الصخور يتمسك بشيء لكي لا يسقط. تشبث الناس بالتي بعدها ثم تنقض الأخرى، ثم نستجير بالله ثم تنقض، وهكذا. فأولهن، أول العرى التي ستنكسر ستنفصم تنتقض، فأولهن نقضا الحكم، أنه بعد رسول الله عرى الحكم التي هي من عرى الإسلام، عروة الحكم ستنتقض. وآخرهن الصلاة، في البداية بالتدريج يسقطون الحكم عمن نصبه الله سبحانه وتعالى فرض طاعته، ثم بالتدريج حتى يصلون إلى الصلاة. بناء على أن المراد بالحكم في هذا الحديث هو حكم المسلمين وإدارة شؤونهم، وحينئذ يتناسب ذلك مع مذهب الإمامية في الحكم والإمامة، حيث خرج عنه الجمهور من اليوم الأول. أصلا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دفن وخرجت الخلافة عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قبل كل شيء أول عروة هي هذه، ولا يتناسب مع مذهب الجمهور إذ لم يخرجوا عنه بالمعنى الذي هم يقولونه إلا في العصور المتأخرة في بعض الفترات. إذن وإن كان الحكم بالمعنى الذي يقولون به كان موجودا في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث وإلى آخره، إذ لم يخرجوا عنه إلا في العصور المتأخرة في بعض الفترات، ومنها في العصر القريب حيث ألغيت الخلافة العثمانية ولم يستبدلوا بها غيرها، ما بايعوا خليفة غير هذا، غير العثمانيين، بعدها توقفت هذه المسألة وأهمل هذا المنصب عندهم، صارت سلاطين وقادة وأمراء وملوك ورؤساء، صارت هذه العناوين بعد خلافة دينية إسلامية ما موجودة بعد أن غيرت. فإذن الخلافة بالمعنى الذي يقوله جمهور المسلمين متأخرة عن تغيير بعض الأمور، غيرت بعض الأمور ثم وصل الأمر إلى الخلافة التي يقولون بها. إذن ليس هو الأمر الأول، ليس أول ما غير هو الخلافة. بعد أن غيرت كثير من أحكام الإسلام وعطلت قبل ذلك بعهد طويل في صدر الإسلام. إذن هناك كان تغيير متقدم، كان هناك تغيير سابق على تغيير الحكم بهذا المعنى، ليس هذا أول ما غير بناء على مبناهم من الحكم. يعني التغيير الحكم الذي هم يقولون به متأخر عن بعض التغييرات التي أجريت. الذي نقول به لا، الحكم الذي نقول به هو أول ما غير، هو مباشرة بعد وفاة رسول الله. فأحكام غيرت كثيرة قبل مسألة الحكم بالمعنى الذي يقولونه، ولا أقل من استلحاق معاوية لزياد وإعراضه عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما هو معروف مشهور. هذا من الأمور التي ابتدعها معاوية، حيث قال قبل أخوة زياد وأنه ابن أبي سفيان، وأنه قبل وجاء بشهود وإلى آخره. قصة فضيحة، يعني قصة مؤلمة، تعكس التسافل الذي وصل إليه المسلمون في القرن الأول للأسف الشديد خلال حكامهم، ليس عموم الناس، عموم الناس مساكين كما هو معروف مشهور. إذن حصلت هناك تغييرات قبل مسألة الحكم بذلك المعنى. أما الحكم بالمعنى الذي نقوله، نعم هو أول شيء غير. ثم أئمة أهل البيت عليهم السلام مجمعون على ذلك، وإجماعهم قطعا حجة. الدليل السابع إجماع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم على أن الإمامة في أمور الدنيا والخلافة لا تكون إلا بنص من الله تعالى على الإمام، وأن الأئمة عباد مكرمون اصطفاهم الله بعلمه لتميزهم بكمالاتهم النفسية، وأمدهم بتسديده ورعايته. هذه نظرية الحكم التي نطرحها، هذه أين وما موجود في التاريخ من فضائع وفضائح لمن تصدى لمنصب الخلافة، أين؟ هذه النظرية الإسلامية التي نقول بها، لا أن فلان وفلان ممن لا يستحق أن يذكر اسمه في هذا المكان يكون هو خليفة المسلمين، وبتعبير المناظرة المتقدمة أنه شهادته ما مقبولة، شهادته ما تقبل في المحكمة، واصل إلى هذه المرحلة، هذا يكون هو خليفة المسلمين؟ هذا اللي يجب طاعته؟ هذا اللي ما يبايعه يموت ميت جاهلية؟ الإمام الذي نقول به الذي يكون حاكما على المسلمين أو على العالم يكون بهذا كمالاته النفسية في أعلى درجات الكمال النفسي، التقوى والورع والتواضع والأخلاق والعفة والعدالة وإلى آخره، ما شئت فقل. صفاتهم لا تحصى ولا تحصر، فضائلهم لا تحصى ولا تحصر، ومسددون من قبل الله سبحانه وتعالى، هم بعين الله ومنصبون من الله سبحانه وتعالى. هذا يستحق أن يحكم، وتكون حكومته حكومة عادلة فتخرج الأرض بركاتها طبعا. ونظير قوله تعالى في حق موسى ولتصنع على عيني، أنت تربى تدريجيا تحت نظري حتى أنصبك بعد ذلك، وحينئذ يجب القبول منهم عليهم السلام والتسليم لهم في ذلك لما سبق من إمامتهم في الدين ومرجعيتهم في أمر الدين، فنسلم لهم نقبل منهم لا نخرج عن طاعتهم. وهذا أمر مجمع عليه بين أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب إن قلت أنه الجمهور ما اعترف بذلك، بل حتى لو لم يعترف لهم الجمهور بذلك فلا بد من قبولهم، من قبول هذا الأمر منهم، مثل هذا الأمر الخطير الذي لا تبتني دعواه على الحدس. هذا ليس أمرا اجتهاديا، بل إنما إما يكون صادقا أو يكون صاحبه كذابا مفتري، هذا ليس من الاجتهادات التي يعذر فيها الشخص. مع ذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام على كثرة ما صرحوا بهذا الأمر وحوربوا من أجل هذا الأمر وحبسوا ونفوا وهجروا وقتلوا، وإلا الخلفاء بذلك المعنى بنو أمية وبنو العباس ما كان عندهم مشكلة خاصة غير العداء المستحكم من قبل بني أمية لبني هاشم عموما ولأهل البيت خصوصا، لكن أنه إذا كانوا مجرد أهل البيت، إذا كانوا مجرد زهاد عباد ما كان عندهم مشكلة، يتركونهم على زهدهم وعبادتهم، ولكن كانوا قلقين من مسألة الخلافة أن هذا المنصب لا يستقيم لبني أمية ثم لا يستقيم لبني العباس ما دام أئمة أهل البيت على قيد الحياة، فحاربوهم قتلا وتشريدا وذبحا وحبسا وتجويعا وتفقيرا، لأنه يخافون على كرسيهم، يخافون على المنصب، باعتبار أن أولئك الأئمة أحق بهذا المنصب من هؤلاء المدعين، بل يدور الأمر فيه بين الصدق والافتراء المتعمد، ليس أمرا اجتهاديا، وليست قضية جزئية فرعية يعذر المجتهد فيها، إذ لا إشكال عند الكل في أنهم عليهم السلام منزهون عن الافتراء. هذا من الواضحات، هذا من الواضحات، ويراجع الأخوة ترجمة أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب الجمهور العامة كيف يذكرونهم بالمدح والثناء والتقدير والتقديس والاحترام، بل يزورون قبورهم ويتوسلون بهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحصلون على حاجاتهم وإلى آخره من آيات الاحترام، مظاهر الاحترام والتقدير التي يظهرونها لأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا موجود في المصادر. وأنهم يعني أئمة أهل البيت في الدرجة العليا من الصدق والواقعية والجلالة، غاية ما هنالك أنه الإمامة بالمعنى الذي نقوله أنهم أئمة منصبون من الله سبحانه وتعالى، أنهم حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه، هذا المقدار الذي نقول به لا يقولون به، أما المقدار العام من العدالة والورع والفقاهة والآخره هذا كله معترف به ومحل اتفاق بين الجميع. وإنما يحاول الجمهور إنكار دعواهم النص والإمامة بهذا المعنى الذي نقوله تشبثا ببعض الوجوه، ببعض التخرصات، ببعض ما يظهر بصورة أدلة ولكن ليس له واقعية، التي هي مهما بلغت لا تقوى على الوقوف أمام ما صدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم من تصريحات ومواقف وما صدر من خصومهم من ردود فعل تناسب إصرارهم عليهم السلام على هذا الأمر، على أن الخلافة عهد معهود من الله تعالى، صاحبه هو الخليفة الحق وغيره لا يستحق هذا المنصب، وأن ما حدث من البيعة لا يعطي الشرعية، لأن الشرعية لا تمنح، لا تزلب ولا تمنح، وأن ما حدث من البيعة لا يضفي الشرعية، وأن المنصب الإلهي قد غصب منهم، وكانوا يصرحون بذلك ومواقفهم على ذلك. طيب هل هم صادقون في ذلك أم لا؟ قولوا أنهم ليسوا من أهل الصدق، حاشهم أبدا، ما يقولون، ويقولون بأنهم صادقون محترمون يقبل كلامهم أصلا من دون سند. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول قال رسول الله ما يطالب بسند من قبل جمهور المسلمين، وليس من قبل الشيعة، طبعا من قبل الشيعة واضح، من قبل جمهور المسلمين لصدقه ووثاقته ومقبوليته. طيب مع أنه يصر على هذه القضية، وأبوه يصر عليها، وابنه يصر عليها إلى آخره. وقد ذكرنا في جواب السؤال الثالث والرابع من الجزء الثاني من كتابنا في رحاب العقيدة الكثير مما ورد عنهم وعن غيرهم من بني هاشم وعن كثير من الصحابة، بما في ذلك بعض الرموز المحترمة عند الجمهور، كما ذكرنا كثيرا من القرائن التي تدعم تقوي ذلك، فراجع لي التفصيل موجود في محله. هذا بالنسبة إلى ما عند الجمهور في إقرارهم ب علمي ووثاقتي وجلالتي، ليس علم ووثاقة بالمعنى العادي، بل البعض كان يصرح أنه إجماع أهل البيت حجة وإجماع غيرهم ليس بحجة. على الأقل إجماعهم حجة قدر متيقن، هذا لا خلاف فيه. أما أنه ما عند الشيعة من روايات في هذا المجال فهو كثير جدا في غاية الكثرة. أما ما احتفظ به شيعتهم من تراثهم فهو مليء بذلك، بل عليه يقوم كيانهم وتقوم عليه أسس دعوتهم، هو مبناهم هو هذا، وهم الأصدق على أئمتهم، هم أعرف بأئمتهم، التابع للإمام هو أعرف به، وهو لا يكذب على إمامه لأنه يرى أن هذا من أكبر الكبائر، والآمن على تراثهم، هم الأحرص من غيرهم على جمع هذه الروايات وعلى نقلها وعلى تنقيحها. بعد أن توجهوا وجهتهم هؤلاء الشيعة اتخذوا هؤلاء الأئمة مصدرا لمعرفة الإسلام، اتخذوا هذه الجهة واختصوا بهم دون غيرهم. غيرهم إما أنه اختص بغير الأئمة، وإما أخذ من الأئمة وأخذ من غير الأئمة، بينما الشيعة قالوا هؤلاء وليس غيرهم، واختصوا بهم دون غيرهم من المسلمين، والتزموا خطهم وعرفوا بموالاتهم والتحموا معهم في حياة الأئمة. هم متمسكون بهم بهذا الشكل، بعد وفاتهم إحياء مناسباتهم، تدوين أخبارهم، وصاياهم، زيارة قبورهم، فحياتهم اشتبكت مع الأئمة وتداخلت مع الإمامة والتحموا معهم، وفتح لهم الأئمة صلوات الله عليهم صدورهم واستراحوا لهم بثقافتهم العالية، وحملوهم علومهم، كانوا يعطون هذه العلوم للشيعة في العقائد والفقه والتفسير والأخلاق والآداب والأدعية والزيارات وغير ذلك من المعارف الدينية والعلمية وغيرها التي أخذها الشيعة من أئمتهم، وحفظوها ورعوها وتدارسوها وكتبوها دونوها وبوبوها وإلى آخره، وتميزوا بها عن غيرهم، وهذا موجودة بين أيدينا، حتى صارت وسام فخر لهم. نقول نحن نروي هذا، هذه رواياتنا صحيحة السند عن الأئمة عليهم السلام، وشاهد صدق على انتسابهم لأئمتهم، هذا يشهد بأنهم منتسبون. كيف منتسبون؟ يعملون بهذه الروايات. أما شخص يقول أنا أواليهم ولكن ما أذكر رواياتهم في كتابي، أو أذكر لي روايتين، أين الموالات؟ هل هذا يصدق عليه موالات؟ أو الذي تمسك بهذه النصوص ونقلها وعمل بها واستدل بها، استنبط على أساسها إلى آخره. طيب في زمن من الأزمنة قد يكون الشيعة كانوا محاصرين مضطهدين، أما في أزمان أخرى لا، كل شيء صار ظاهر الآن. وإذا كان الشيعة فيما مضى محاصرين معزولين، قد عتم عليهم، العتمة الظلام، أن الشخص لا يرى، قد عتم عليهم وعلى ثقافتهم، وشوهت حقيقتهم أنهم تنسب إليهم الأكاذيب، تنسب إليهم الأمور الباطلة، ويتسنى لغيرهم أن ينبزهم بما يشاء، ينبزهم يذكرهم بالسوء، يجلس في الأماكن العامة، في المسجد، في مجالس الخلافة، في أماكن أخرى، ويذكر أن الشيعة تقول كذا، أن الروافض يقولون كذا، أنه يفعل ما يشاء، لأنه مسموح له وليس مسموحا للشيعة أن يردوا عليه. فهم اليوم ظاهرون، اليوم بعد هذا كل ما موجود، فهم اليوم ظاهرون قد أصحروا بواقعهم. أصحر هي في الأصل يعني خرج إلى الصحراء، بمعنى أبرز هذا الأمر إبرازا علنيا كاملا بلا خفاء. قد أصحروا بواقعهم وظهرت حقيقتهم واتضحت معالم دعوتهم، ما بقي شيء مخفي، وفرضوا أنفسهم في أصالتهم، يعني أصالة انتسابهم للأئمة وانتساب الأئمة لرسول الله، وصدقهم وأمانتهم وإخلاصهم وواقعيتهم وسعة أفقهم، وهذا موجود مدون، وهم أولى بأن يصدقوا على أئمتهم. أنه شخص هو لا يوالي الأئمة يقول أنه رأي الصادق كذا، أو شيعة الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعرفون رأي إمامهم ونظر إمامهم نظر بهذا المعنى. طبعا نحن لا نقول أن أئمتنا يستنبطون الأحكام الشرعية استنباطا بالشكل المتعارف المتداول، وإنما كلامهم كلام رسول الله عن جبريل عن الله. وهم أولى بأن يصدقوا على أئمتهم بعد أن حفظوا تراث الأئمة العريق بتفاصيله ومفرداته، أصلا حتى الباء حتى اللام حتى الفاء حتى القاف قدر الإمكان ما يغير شيء أصلا، وأخذوا به وتفاعلوا معه. طبعا يصير اختلاف نسخ كذا هذا ممكن، ولكن الإمام يبذل غاية جهده في حفظ هذا التراث كما هو من دون أن يغير فيه أي شيء. وأخذوا به وتفاعلوا معه، هم أولى من سائر الفرق بالإضافة إلى رؤسائهم الذين ينتسبون إليهم، ولا سيما بعد كون دعوتهم وتعاليمهم وتراثهم أبعد عن الفجوات والتناقضات. فنحن إذا نريد أن نعرف رأي الشافعي طبيعي نسأل الشافعية، نريد رأي المالكي نسأل المالكية، رأي أبي حنيفة طبيعي نسأل من الأحناف، رأي أحمد بن حنبل نسأل من الحنابلة، هذا أمر طبيعي جدا. المسيحية بما هي اليوم من ديانة أريد أن أعرفها، طبعا لا أخذ من مسلم ينقل عن المسيحية، هذا لا معنى له، أخذ من المسيحية أقول لهم ما تقولون في تراثكم، ما هي مبانيكم، ما هي رؤاكم عن كبرائكم، ما تقول كنيستكم، أخذ عنهم لأنهم أحفظ لها. من جهة الإمامية هذا أولى، حفظهم ورعايتهم لنصوص الأئمة غير حفظ الآخرين لفتاوى أئمة مذاهبهم، لأنه نحن لا نرى أن كلمات أئمة أهل البيت هي فتاوى مثل فتاوى الشافعي أو أحمد بن حنبل اللي هو إمام مذهبه، لا، نحن نرى أن هذا الكلام هو كلام له قدسيته، ليس فتوى بمعنى فتوى، ليس استنباطا، هذا حديث عن حجة الله في أرضه، من أوجب الله تعالى طاعته بالخصوص. فهنا التمسك عندنا والمتابعة عندنا والتدوين عندنا بشكل مختلف تماما، ولا سيما بعد كون دعوتهم وتعاليمهم وتراثهم أبعد عن الفجوات والتناقضات، طبيعي لأنه ليس استنباطا وأقرب للفطرة والمنطق. هذا دعوة تحتاج إلى دليل، الدليل أنه ما ممكن إلا أن الشخص الباحث يراجع، عندما يراجع سيجد هذا الأمر بينا واضحا وضوح الشمس من بقية الدعوات والتعاليم والتراث كما يظهر للمتتبع المنصف. أنا أقوله ولكن يجب عليك أنت إذا أردت التفاصيل المتتبع هو يستطيع أن يجد مفردات هذه الدعوة. وللمزيد من توضيح ذلك وذكر الشواهد عليه يرجع لجواب السؤالين الثالث والرابع من الجزء الثاني من كتابنا في رحم العقيدة. وإذا أصر المجادل على تجاهل ذلك كله، قال أن هذا كله ما أقبله، طيب نحن نقبله على الأقل، نحن نثبت عقيدتنا لأنفسنا، الآخرين يعجبهم هذا الأمر ما يعجبهم هذا الأمر، يريدون أن ينفتحوا عليه لا يريدون أن ينفتحوا عليه، تبقى هي مشكلتهم هم. وإذا أصر المجادل على تجاهل ذلك كله كفى الشيعة علمهم بواقعهم وصدقهم وإخلاصهم في الوصول إلى الحقيقة، بذلوا جهدهم جمعوا هذه الأدلة أوصلتهم إلى هذه الحقيقة والحمد لله. والتعرف على رأي أئمتهم صلوات الله عليهم في الدين من طريق تراثهم اللي هو حجة الذي حملوه عنهم، والقرائن الأخرى التي ذكرناها في الموضع المتقدم من الجزء الثاني وفي آخر الجزء الثالث من الكتاب المذكور. إذ المهم في المقام هو الاستدلال بالوجه المقبول منطقيا وعقلائيا، الاستدلال يجب أن يكون وفق الشكل الصحيح والمضمون الصحيح، صحيح مضمونا وصحيح شكلا، يبقى الآخر يقبله أو ما يقبله هذا مشكلته، هو الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن لم يقتنع به بعض الناس لإعراضه عن البحث والنظر أو لقناعاته المسبقة أو المسبقة، أنه هو بالنتيجة عنده قناعات وما يريد يتنازل عنها، أو يخاف أن يتنازل في مفردة من المفردات وبعد ما يسيطر على نفسه ويخرج عن طريقه الذي هو يحبه ويقدسه ويحترمه، هذه مشكلته هو، أو لقناعاته المسبقة وتراكماته الموروثة، أنه كيف إذا تبين أن القضية الفلانية بهذا الشكل، طيب المبنى اللي عندي كيف راح يكون، القضية الفلانية كيف راح تكون، النتائج كيف راح تكون، فيخاف من تلك النتائج أن تتبدل وضعه، كل منظومته ستتبدل، فمن البداية يجحد هذا الأمر كله، هذا مشكلته هو. المهم نحن طرحنا الدليل بشكل صحيح علميا مرتب على وفق الضوابط، يبقى يقبله من يقبله ويرده من يرده. يبقى إن شاء الله الدليل الثامن يأتي في الحصة اللاحقة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.